يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي سل كربلاء كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي ولكم دم راء ذاك أريق بها وكم جثمان صدق في الفلاة ممددي وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحري ظمن وحر مهايا بكر الذبول على نضارة غصنه إن الذبول لآفة الغصن صفات الغور وهي تراثه من كل غبريف وشهم أصيده في بأس حمزة في شجاعة حيدر بأبا الحسين وفي مهامة أحمد وتراه في خلق وطيب خلاق وبليغ نطق كالنبي محايا يرمي الكسائب والفلا غطت بها في مثلها من بأسه المتوايا وهو مكابد لظما الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى وما الحشا إلا إلى الظعام الصياد فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان ثم طريقه لم يجمد وما حرد يا قاتل الله الردى منه هلال ذجا وغرة فرقدي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حواس الإنسان المعروفة هي خمس وثلاث من هذه الحواس ترتبط بموضوع الكلمة فالكلمة تارة هي ملفوظة وتقوم بها حاسة الفم وأخرى مسموعة وتقوم باستماعها الأذن وثالثة مقروءة وتنظر إليها العين هاي المناخذ الثلاثة في التعامل مع الكلمة تشكل أغلب ثقافة الإنسان وفكر الإنسان ولذلك الإنسان إذا حرم من واحد من هذه الحواس بنفس المقدار يقل تحصيله الثقافي والعلمي والفكري إلا أن يعوض ذلك بزيادة الأمر في حاسة أخرى إذا فقد القدرة على السمع جزء كبير جدا من ثقافته وفكره يتعطل إلا أن يعوض ذلك بشيء آخر كأن يعتمد على حاسة أخرى على الشفتين وحركتهما أو على الإشارات أو أي شيء آخر والكلمة لها تأثير كبير في المجتمعات، ويخطئ من يتصور أن الكلام لا يؤثر. قسم من الناس يقول شكد تكلمنا وشكد حكينا، ماكو تأثير، ماكو نفع، ماكو فائدة. الكلمة لو لم تكن مؤثرة لما كانت دعوات الأنبياء كلها تمر عبر الكلمة. هل جاء نبي من الأنبياء بغير الدعوة اللفظية؟ يا عباد الله، يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. هذه كلمات ملفوظة يفترض أنها تبلغ إلى ذلك الإنسان المخاطب وتصل إليه فتؤثر فيه أو تؤثر في غيره. لهذا احنا نلاحظ القرآن الكريم أعطى أهمية قصوى لقضية الكلمة. لاحظوا، تتبعوا في القرآن الكريم الكلمة الواصلة، الكلمة البالغة. ماذا يقول؟ يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله فيقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. القرآن كله بما فيه من مضامين ومعاني وصله إلى الناس، اتلوه عليهم، اقرأ هذا القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تحدث فيه إلى الآخرين، بلغ. القرآن كله يعبر عنه بالبلاغ، هذا بلاغ للناس، يعني شيء المفروض أن يبلغهم، يوصل إليهم، يلام آذانهم، وتراه عيونهم، وينفذ إلى قلوبهم. رسالات الأنبياء هي بلاغ، لذلك تكرر هذا المعنى بالنسبة إلى الأنبياء. النبي من الأنبياء يجي يقول لهم: أنا ما عندي شغل وياكم، وإنما أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. ما المقدار؟ لأن أوصل هالأفكار عبر كلمات، هالمعاني الإلهية اللي موجودة في الكتب السماوية بكلماتي أنا أوصلها إليكم، أو إذا مثل القرآن بكلام الله مباشرة. مفردات كثيرة جدا في القرآن تحدثت عن أهمية الكلمة ودورها في هداية المجتمع وتأثيرها في الناس، نفس تعبير التبشير والإنذار. الرسول مبشر ومنذر: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا جعلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا إذا تريد تتبع مثل كلمة قل. قل يعني شنو؟ يعني هالمعنى وهالمضمون انقله إلى الآخرين. 315 مرة ورد في القرآن الكريم أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله لكي يقول: قل هو الله أحد. هل معنى التوحيدي العالي الله أحد، الله الصمد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، واللي يقول علماءنا مرويا عن الأئمة عليهم السلام أن هالسورة هذه يستطيع الإنسان البسيط الساذج أن يفهمها، وأعقد العقول البشرية أيضا عندها مجال لكي تمشي في خلال هذه الآيات. فلاسفة عندهم مجال واسع لكي يتأملوا في هذه الآيات. هل معنى هذا المضمون القرآن يقول للنبي قل، الله يأمر النبي بالقول بإبلاغ هذه الكلمة فيها المقدار. الآية المباركة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا دعوة أيضا، لا تنتظر، لا تقعد في مكانك وتتصور أن الآخرين هم اللي راح يجون إليك يفتشون عن الهداية، وإنما أنت تحرك في سبيل الدعوة. ومراحلها أو مجالاتها ثلاث: أولا حكمة، ثانيا موعظة حسنة، ثالثا جدال بالتي هي أحسن. الحكمة، بعض العلماء قال الحكمة معناها البرهان، الدليل العقلي الذي لا مرد له، وهذا يختص بتلك الفئة من أصحاب العقول العالية التي تنتظر البرهان والدليل القاطع. هذول اتكلم اياهم كلام برهاني، كلام دليلي، كلام مستدل. هذول قتل. بعضهم قالوا لا، الحكمة معناها وضع كل شيء في موضعه المناسب. هذا الانسان يحتاج الى برهان عقلي، كلم اياه بالبرهان. ذاك يحتاج الى تبسيط وترقيق وموعظة، احجويا بالموعظة. فالحكمة ان تلاحظ من هو الذي يستمع اليك وتشخص وضعه، وعلى اثر ذلك تتحدث معه بما يناسب عقله ويؤثر فيه. اي الحكمة. وبعضهم قال الحكمة هو نفس القرآن، وبعضهم قال الحكمة هو النبوة. على اي تقدير، هاي مرحلة بالنسبة الى صنف من الناس. الصنف الثاني يحتاجون الى موعظة حسنة. موعظة شنو؟ الموعظة هي عبارة عن ما نعبر عنه اليوم مخاطبة القلب والوجدان والضمير. إذا خشع القلب وخضع القلب واستجاب وتطرى، آنئذ يمكن أن يستجيب الإنسان. هذا يحتاج إليه إلى موعظة حسنة. أنت تلاحظ مثلا في قضايا الآخرة والقيامة والحساب والعقاب والثواب، ما يتكلمون كلام عقلي برهاني. وإن ليش؟ لأن المقصود تحريك الإنسان بعد ترقيق قلبه، وإنما يتكلم معه بالموعظة الحسنة. لاحظوا أكو فرق. الأولى قال حكمة بس وأطلقها، الثاني قال موعظة حسنة، الثالث قال جدال، مو بالجدال حسن وإنما بالتي هي أحسن. يتبين أكو موعظة حسنة وأكو موعظة غير حسنة. مو المهم أن يرقق القلب حتى لو كان بالموعظة الكاذبة، مو مهم وليس صحيحا أن يدفع الإنسان باتجاه العمل حتى لو كان عن طريق موعظة غير حسنة وغير حقيقية. ليش؟ لأن قد يوم من الأيام يكتشف هذا الإنسان أن تلك الموعظة لم تكن موعظة صحيحة ومو حقيقية، فيزول تأثيرها نهائيا. يحتاج إلى موعظة حتى يتبين أكو موعظة أخرى غير حسنة، وهي الموعظة المعتمدة على التهويل والتخويف من دون أن تكون صحيحة. وهذا معرفه قسم من القصاصين في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. تعلمون أن القصاصين قسم غير قليل منهم. هذول جاء بهم الخلفاء والحكام المضادين للأئمة حتى يجلسون في المساجد ويبدأون يحكون ويا الناس من هالقضايا الوعظية والقصص الخرافية والروايات غير المحققة، لكي لا يشعر الناس بالحاجة إلى المعصومين عليهم السلام. يجي يتحدث من الصباح الى الظهر، اسرائيليات، قصص غير صحيحة، روايات من هنا وهناك، يعتمد على التهويل، على الخيال. هذه مو موعظة حسنة، موعظة ليست حسنة. يقول احدهم جيت الى مسجد من هالمساجد وشفت فيه فد واحد من هلول القصاصين يتحدث، فقلت خل اسمع ماذا يقول. فاجيت اليه فبدأ يقول لهم: ترى اي واحد منكم اللي ينفق في هذه الدنيا انفاقات طيبة، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعطيه اكل بجد هذا الجبل كبير. شلون ياكله؟ قال ذاك الوقت كل واحد يصير سنه بجد مثلا الحائط هذا. فهذول كل واحد شكك وما ادري كيف على انه واحد يقدر ياكل بجد هالجبل وسنه. انت تطور اذا سن الواحد بجد الحائط 28 سن شلون تصير مجمع سكني ذاك الوقت. فيقول انا اجيت اليه وقلت له: يا فلان من وين جايب هذا الحكي انه كل واحد سنه يصير بقد الحائط؟ فقال: انت ما تقرا القران؟ لوين مذكور في القران؟ قال قوله تعالى: فاولئك يبدل الله سنانهم خشبات. فخشبه كلش لازم تكون كبيره، الآية مو هالشكل. الآية: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الرجال إجا قراها غلط وفهمها غلط وراح دبر إلى تأويل، إلى يحتاج إلى جدران لكل واحد حتى صناعة أسنان. وكل هذا المقصود منه أن يرغب الناس في عمل الخير، وحتى إذا رغبوا في عمل الخير لكن هو بهالطريقة لازم تكون الوسيلة والطريق إلى الموعظة الحسنة. والجدال: وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال المقصود منه إلزام الخصم والنقض عليه وقتل ما نسجه. هنا اذا الانسان ما يشتغل بالتي هي احسن، الطرف المقابل يتعصب ولا يقبل الحق، لذلك يحتاج ان يكون عنده جدال بالتي هي احسن. هذه الاوامر وهالدعوات القرانيه تبين الينا اذا أن قضية الكلمة وتأثيرها وتأثير التبليغ وإيصال الفكر إلى الآخرين أمر مؤثر جدا وله نتائج، وإلا لو ما إله نتائج القرآن ما يجي يأمر أحده، ما يقول ادعو بس ماكو نتيجة، ما يقول بلغ بس ما راح تحصل أحد يستمع، هذا يصير عبث. يقول بلغ لأن في البلاغ إمكانيات التأثير، وهكذا صنع رسول الله. يعني الرسول ما إجا لا بالسيف ولا بالأموال ولا بالترغيب ولا بغير ذلك، وإنما جاء وبلغ كلمات ربه ونصح للناس فاستجاب له الناس ورأيتهم يدخلون في دين الله أفواجا. هذا يبين لنا مقدار المسؤولية الملقاة علينا في هذا الزمان تجاه فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وتجاه منهجهم الذي هو منهج الإسلام دون سواه. أول أمر يفرض علينا في هذه المسألة التبليغية و الإعلامية أن يكون كل إنسان شيعي داعية بالعمل. لاحظ التوجيه اللي يوجه الإمام الصادق، هذا رح يختلف عن الحديث اللي بعد قليل نتكلم فيه عن التوجيه والدعوة اللفظية. لا، هذا توجيه ودعوة عملية. الإمام الصادق يقول في روايات متعددة، رواية يقول كونوا دعاة لنا بأعمالكم، رواية أخرى يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، ثالثة يقول كونوا دعاة لنا صامتين، رابعة يقول لا تكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. هاي كلها توجيهات إلى الإنسان المؤمن لكي يكون داعية بعمله. إذا تجسدت فيه الأخلاق الطيبة والالتزام والإيمان، الناس ترى ما يلتفتون إلى اللغوة، ما يلتفتون إلى أن فلان من البشر قال هذول مبدعون مشركون كذا كذا، هذه ذهب مع الريح، إنما يلتفتون إلى التجسيد وإلى التجسيم، يشوفوا هذا مطبق للدين، يشوفوا هذا ملتزم بالأخلاق فيرون فيه صورة الإيمان. وهذا اللي جعل كثير من الناس يلتفتون إلى منهج أهل البيت. واحد من الذين استبصروا يقول أنا لاحظت في التاريخ أن الذين التفوا حول علي بن أبي طالب من بدايات الدعوة مع رسول الله إلى الأخير كانوا هم الأكثر إيمانا، هم الأكثر إخلاصا، هم الأكثر أخلاقا. غير هؤلاء تجد هذا المطعون في نسبه، ذاك اللي إيمانه فيه نظر، هذا اللي انهزم في المعركة، ذاك الذي تحدى أمر رسول الله، ذاك الذي صنع كذا وكذا. فأنا كإنسان متحرر عاقل أجي لازم أفكر لما التف هؤلاء حول علي بن أبي طالب دون سواه؟ ليش هالسلة هالصفوة خير البرية ليش صاروا حول علي بن أبي طالب؟ هذا الأمر اللي وجهني إلى أن تجسيد الإسلام الكامل هو في هذا الخطوة، في هذا المنهج. أنت أيضا اليوم نفس الشيء، يمكن لك أن تكون داعية إلى منهج أهل البيت من خلال العمل مالك، من خلال الممارسة، من خلال الأداء. الحمد لله، ثم الحمد لله، واقعا وهذا شيء يشكر عليه شيعة أهل البيت، الجمع المؤمن بل عموم المؤمنين من شيعة أهل البيت، هذا يذكر لهم ويشكرون عليه، أن الصبغة العامة لهم مثلا في الأعمال أنهم أكثر إخلاصا في عملهم وأكثر جدية في عملهم، لا أقل. هذا الانطباع العام موجود، وهذا مو في مؤسسة دون مؤسسة، وإنما في كثير من الأعمال هل انطباع موجود أن هذا الصنف جاد من جاد في العمل، مخلص، يتحلى بالأخلاق، مو كل يوم غائب، لا يتعامل مع الأعمال تعامل سلبي ولا منفوس. وهذا فيه أفضل دعوة لهذا المنهج وللأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا شيء يشكر عليه أبناء المذهب، ونسأل الله أن يوفقهم للمزيد من ذلك. إذا أصبح كل واحد منا كما أمر كونوا، لاحظوا هنا التوجيه ما مقيد بفئة كما سيحدث بعد قليل نتحدث، كونوا رجال، نساء، صغار، كبار، عملك هنا أو هناك في المجتمع بينك وبين الناس، كونوا دعاة لنا صامتين. الناس إذا شافوا فيك التزام، إذا شافوا فيك أخلاق، إذا شافوا فيك أداء طيب، إذا شافوا فيك مثال للدين وللإسلام، ذاك الوقت يتأثرون بك. وكم حصل من النماذج؟ هذا الأمر من خلال صناعة النموذج. الأمر الثاني الدعوة اللفظية، أن الإنسان يدعو الآخرين إلى ما عنده من حق ومن خير. هنا عندنا قسمين من التوجيهات. فالتوجيه يقول ادعوا الى سبيل ربك، فالتوجيه اخر يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب. فالتوجيه يقول رحم الله من احيا امرنا قال كيف يحيا امركم، كيف يحيا امركم؟ قال يتعلمون محاسن كلامنا ثم يبلغونها غيرهم. هذا عندنا توجيه ان الانسان يبث علم اهل البيت وفكر اهل البيت في المجتمعات. كفوا عن الناس، اتركوهم، اتركوا الدعوة الى المذهب، دعوا الناس، فان الله اذا اراد بعبد خيرا وفقه لهذا الامر. انت ما عليك منه، اترك. زين وش نسوي الان؟ هالصوب يقول لنا ادعوا الناس، ذاك الصوب يقول لنا اتركوا الناس، هالصوب يقول لنا ادعوا الى سبيل ربك وجادلهم بالتي هي احسن، الاية الاخرى تقول ولا تجادلوا اهل الكتاب. العلماء يقولون هنا يمكن الجمع بين القسمين المتعارضين، بان اما واحد يقول في الكيفية لا تجادل بأي نحو من الأنحاء، وإنما ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني بغير التي هي أحسن ممنوع الجدال، بغير الموعظة الحسنة ممنوع الدعوة، بغير الحكمة لا تسوي، وإنما ادعو بالحكمة، جادل بالتي هي أحسن. هذا قد يكون هالجهة هذه، وقد يكون جهة اخرى يتعدد الامر بتعدد الافراد. شلون؟ اكو قسم من الناس ما عنده قدرات ذهنية وثقافية وفكرية تؤهله لخوض امر الدعوة وللنقاش مع الاخرين، هذا جزاه الله خير، حماسة في مكانه، الله يتقبل منه عمله، ولكن ليتورط في هذا الامر، ما عنده خبرة، ما عنده قدرة، ما عنده كفاءة. اذا يدخل نفسه في هذا البحر يطمس ويغرق، هذا ما ينبغي عليه ان يدخل. ولعله تشوفون في بعض الحالات، وهي حالات وإن كانت فردية لكن غير حسنة، أن قسم من الناس يأخذه الحماس فيتكلم كلام غير معقول، كلام غير موزون، يؤدي إلى اشتباك مع الآخرين، وأحيانا يؤدي إلى ضرر نفسه. طيب كل واحد إلى فن معين، إذا واحد ما يعرف السياقة ما لازم يخلي نفسه وراء المقود ويمشي فيها الشوارع الممتلئة الآن، من الممكن أن يصدم الآخرين أو يصدمه الآخرون. كذلك في مثل هذا الأمر، إذا إنسان ما عنده كفاءة ثقافية وفكرية ليخلي حماسه يطغى عليه، وهي حالات مع الأسف تصير، يعني يتحمس في قضية معينة وتزل من عنده كلمة هنا وهناك، وإذا بواحد متربص يريد الشر والسوء له ويورطه. زين أنت إذا عندك حماس جيد هذا الحماس وهذا تثاب عليه، لكن اكو طريق، تعال اصنع لنفسك ثقافة دينية عالية، تخصص في هذا الامر، طالع الكتب، تناقش مع العلماء، استفيد من اهل الخبرة، بعد ذلك اطرح نفسك وتعال ناقش كل شيء على الوصول بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. اما ان الانسان فقط لاجل الحماس يتحرك وراء هذا الموضوع ليس بصحيح. في كثير من الاحيان انهزامك في مكان في قضية معينة قد يلقي في قلبك شكا. يقول واحد من الاصحاب، اصحاب الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما نهى الامام عن الكلام قال كفوا إياكم والكلام، لا تدخلون في مناظرات ومناقشات. فيقول انا رحت الى المسجد واذا بي اجد مؤمن الطاق رضوان الله تعالى عليه وقد قطع الناس ازاره كنايه عن التمام الناس عليه، هذا يسال سؤال ويجاوبه، ذاك يسال سؤال يجاوبه، هذا يسال وذاك يستشكل وهو دائم يجيبهم. يقول اجيت الى خليت فمي قريب من اذنه، قلت الى ما وصلك خبر ان الامام الصادق قد نهى عن الكلام؟ شلون انت قاعد تتكلم هنا؟ فقال الامام الصادق دزك علي، قال لك روح قول المؤمن الطاق ليتكلم ولينافس. قال لا، لكن احنا كنا في مجلس وقال ما لكم والكلام، كفوا عن الناس لتتحدثوا الى اخره. قال لك انت روح التزم باللي قال لك فيه الامام الصادق وانا اعرف تكليفي. هذا زعل ما قبل الموضوع، فرجع الى الامام الصادق عليه السلام، الا انا رحت الى مؤمن الطاق وشفت قاعد يناقش الناس ويتكلم ويناظر، وبلغت رسالتك وامرك انه لحد يتكلم ولحد يناقش، ما قبل الكلام. فتبسم الامام عليه السلام، قال مؤمن الطاق ان قصوه يطير وانت ان قصوك لا تطير. الفرق هو هذا، اذا انت واحد قص جناحك خلاص وقعت انتهيت، بينما مؤمن الطاق رجل مقتدر اذا اوردوا عليه شبهة اجابهم بجواب اقوى، احرج يقيم كدر ان يخلص نفسه، هذا عنده خبرة عنده اختصاص. كذلك بالنسبة لنا مجرد الحماس لا يكفي، لذلك انا اوجه من هذا المكان مرة اخرى الى ان الشباب ينبغي عليهم بل يجب عليهم ان يفكروا في زيادة ثقافتهم الدينية، زيادة معارفهم الاسلامية. لا تكتفي ان 10 ايام محرم تيجي تحضر الى منبر، الله يصيبك ان شاء الله مفيد هذا، لكن خلي لك برنامج على مدى عمرك كله. يعني شلون يوميا انت تاكل وما تنسى الاكل مالك، لازم تخلي لك وقت نصف ساعة ساعة على الاقل هاي تثقف فيها نفسك ثقافة دينية، لا تنساه مثل انك ما تنسى الغداء، كذلك هذا ما لازم تنساه. ولك التأييد كما هو حاصل عند البعض، شوف يقعد على هاي برامج الفضائيات لا سيما منها غير الإسلامية غير المنبعثة عن فكر أهل البيت، ويقعد في أشياء في كثير من الأحيان إن لم تضر لم تنفع، حركات وصراخ وما أدري كذا، وتشوف تطلع من المولد ولا حمص حسب التعبير. اخر الامر يشوف الانسان ان فكره صار فكر سطحي ما عنده عمق ما عنده معرفه. واحد المفكرين العرب قال كلمه جدا جميله قراتها له ذات يوم، يقول اخطر خطر على العقل العربي كما يقول هو انتشار الفضائيات. ليش؟ يقول لانه هذه القنوات التلفزيونية ما تحتاج الى اعمال فكر، تقدم لك المعلومة السطحية المثيرة اللي تنرفز اعصابك او توافقها، بينما الكتاب لا سيما العميق منه يحتاج منك الى جهد فكري الى اعمال ذهنك. هذا قد تكون هالفكرة الى حدود معينة صحيحة. احنا ما نقول تعال اترك كل شيء، ولكن نقول ليبقى ذهنك وعقلك محصور في هذا الامر وتنسى مصادر الثقافة الاصلية، هناك يحتاج ان تتوجه الى حتى ينمو عقلك. الكتاب مهم، القرآن والتدبر فيه وتفسير آياته أكثر أهمية، دراسة العقائد، دراسة التاريخ، فكر أهل البيت، كل هذه الأمور ضرورية جدا لكل شاب شيعي موالي لأهل البيت ولكل شابة. إذا صار هذا الإنسان عنده قدرة هالشكل، صار عنده ثقافة ذات الوقت، خلي أعرض نفسه يبلغ يبشر يتحدث في كل مكان. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن يصير عندنا توجه وحماس لنشر هذا الفكر الإلهي المروي عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تماما كما أن غيرنا يعملون لأفكار ليست صحيحة. أجيب لك بعض الإحصائيات أنقلها لك مباشرة حتى تعرف كيف غيرنا يعمل لفكره ومذهبه ودينه وإحنا شقد مقدار تحقيرنا. المسيحية دين لا يقبله العقل. إذا إنسان متعقل يجي تعرض عليه المسيحية بهذه الصورة الحقيقية الموجودة الآن ما يتقبلها العقل، لكن مع ذلك هم يعملون على هذا الشيء بأي مقدار. انت احسب كم عندنا من الطلبة، طلبة العلم، بعض الناس يلتفت يقول اوه واجب صار عندنا احنا طلاب علم مش دعوة، زين، وهي كلها اذا تجمعها فوق تحت برا داخل ما يصير 600 نفر، زين. خل اقول لك في المقابل كيف يعمل العاملون متفرغين للكنيسة. بلغ عدد المتفرغين من قبل الكنيسة لنشر المسيحية 4 ملايين انسان. شعب كامل، هذا شعب كامل كله متفرغ، مو يعني بالصدفة إذا شاف واحد يدعوه إلى الكنيسة وإلى المسيحية، لا، هذا شغله ليل ونهار يدرس المسيحية ويروح يبلغها. طيب شديد أنفق على هؤلاء، أن هاي مصادر كنسية، أنفق على هؤلاء في سنة واحدة قبل 5 سنوات تقريبا، في سنة واحدة وهي سنة 96 ميلادية، أنفق عليهم مبلغ 193 مليار دولار، مو 193 ريال ولا 1000 ولا مليون، مليار، أي ميزانية دول. من أعطاهم إياها؟ لعلك تقول دول عندهم دول، لا 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 أبدا، جمعتها 2500 جمعية خيرية نصرانية على مستوى العالم، أي مو دولة ولا حكومات ولا هم يحنا. المبالغ هذه جمعتها 2500 جمعية من الجمعيات المسيحية. طيب زين احنا شقد عندنا من المتفرغين لنشر فكر اهل البيت؟ شقد انفقنا لنشر فكر اهل البيت؟ طيب والان الوسائل مهيئة والسبل صارت اقصر واقرب، هاي الانترنت الشبكة العالمية اللي يمكن من خلالها ان يوصل الانسان فكره الى اقاصي الدنيا، فيها كما يقولون 300 مليون موقع الى الان. شقد نصيب المسلمين منها وشقد نصيب شيعة اهل البيت عليهم السلام منها؟ الله العالم. الشيء جدا بسيط وقليل. احنا نحتاج الى ان نوصل هالفكر الخلاق الى العالم. انا بعض الاحيان افكر بالنسبة الى نفسي، ان شاء الله انتم هالشكل، انه يوم القيامة يمكن انا وامثالي ما نحاسب على انه ما صليت وما صمت، لا، هاي ان شاء الله انا ملتزم بها وانتم قطعا ملتزمون، لكن من الممكن ان نحاسب لماذا ظلمنا اهل البيت. عجيب، احنا جماعتهم وظلمناهم؟ بلى، لأن الظلم نوع، تارة واحد يقتل الحسين وتارة بيده فضائل الحسين وفكر الحسين والناس متعطشين له ولا يوصله إليه، هذا أيضا ظلم، ظلم لهذولاك الناس أنه لم نوصل إليهم الهداية، وظلم للحسين اللي ضحى بدمه من أجل هداية البشر وعدنا وسيلة وعدنا قدرة وعدنا إمكانية ولا نقوم بذلك. هذا من المحتمل أن نحاسب يوم القيامة في هالجهة هذه، مو أنه ليش ما صليت، لا إن شاء الله كلنا نصلي. قد نحاسب لماذا لا نتحول إلى نماذج حسينية وعلوية وحسنية تجسد صورة الأئمة ولو في مراحل صغيرة، لأن ماكو شيء أكثر تأثير من النموذج، حتى العدو يعترف به، حتى العدو اللي يسل السلاح في وجهك يعترف بأن هذا النموذج نموذج كامل. ويرون عن معاوية ابن أبي سفيان كان جالسا ذات يوم قريب وفاته وقبل توليته ليزيد، فسأل من جلسائه من ترون أحق بالخلافة، من أحق الناس بالخلافة، كلهم طبعا جماعة من المتملقين والمتزلفين، قالوا أنت يا أمير المؤمنين، قال لا، أحق الناس بالخلافة علي الأكبر ابن الحسين. ليش؟ يقول فيه شجاعة بني هاشم وزهو ثقيف حالة الرئاسة والإمرة، وكما يدعي وسخاء أمية. طبعا بنو أمية كانوا بخلاء، بنو أمية كبيرهم أبو سفيان، وهذا مروي في كل كتب التاريخ والحديث أن زوجة هند جاءت إلى رسول الله وقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجلا شحيح ما يعطيني فلوس، الحجر يندم هو إذا ما دنده، أفيجوز لي أن أخذ من ماله شيئا بدون أن يدري؟ قال لا أخذي ولكن بالمعروف، أنتم لا تبقيها. طيب، فلو كان الرجل كريما ولو كان بنو أمية أسخياء ما تضطر هاي المرأة علشان تصرف على نفسها وعلى أبنائها أن تروح تبوق من جيبها من دون أن يدري، لكن هذا كلامه. المهم أن الرجل وهو في الطرف المقابل لأهل البيت عليهم السلام يعترف بأن علينا الأكبر هو المؤهل والأولى في هذه الجهة، لكن احنا ما نسمع الى هذا الكلام، وانما نستمع الى مقالة الحسين صلوات الله عليه في حق الاكبر: اللهم اشهد عليهم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، مو شبيه الرسول، لان كثير كان اكو فيهم شبه يا النبي مثل جعفر ابن ابي طالب وغيره، هذا اشبه الناس مو في جهة واحدة وانما في كل الجهات، اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا اليه، يأتي علي الاكبر للاستئذان من الحسين والنزول الى المعركة. انت تصور حال الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعند مثل هذا الولد، انت لو تتصور حالك وعندك ولد بار رحيم رؤوف، والان مو هو يطلع لكي يموت ميتة عادية، وانما رح يصير تمزقوه اربا اربا، هاي شلون يصير حالك؟ وتصور حال الحسين صلوات الله عليه، يقول التاريخ هكذا، وانا انقل لك التاريخ وانت تصور، يقول: فرآه الحسين ونظر إليه نظر آيس منه، بعد خلاص يئس من بقائه، ثم ما تكلم مع شيء، وإنما أرخى لعينيه العنان بالبكاء. ظل الإمام الحسين واقف ويبكي ودموعه تسيل على خده الشريف. علي الأكبر ما ينتظر أكثر من هذا، يدري أن الحسين ما يقدر يقول له روح بني إلى القتال، لكن فهم من دموعه أنه يأذن له، لذلك خرج إلى المعركة وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، فالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي،
حمل على القوم حملات حيدرية منكرة، لف دائرة المعركة لفة، قلب اليمين على الشمال، رجل بتمام معنى الكلمة أكمل قتل 120. هذا وكما تقول بعض الروايات التاريخية، وأمه ليلى في داخل المخيم تنظر إلى وجه أبيه الحسين، وجه الحسين مستبشر، وجه الحسين مشرق، وجه الحسين يزداد نور تألق. ساء وإذا تغير وجه الحسين، انخفض لونه، انفجع قلب الأم الوالدة. أبا عبد الله أو أصيب ولدي بشيء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. ماذا أصنع؟ الله لا يفجع أم بوليدها الشاب. ماذا أصنع يا أبا عبد الله؟ ادخلي إلى الخيمة واسأل الله في رجوع الولد علي. وطب يا آيات الخيمة الغريبة، وين صوتك الليلة شو هي علي الأكبر؟ نحن في هذه الليلة، أنا صوت ما عندي، لكن أنت إن شاء الله تعينني على ذلك. طب يا آيات الخيمة الغريبة، وتوسل آيات لله بحبيب بالاحتياء، إن وش ما بمصيبة يا راد يوسف، يا راد يوسف من مغيبة، أريد أن علي سالم تجيب. مستفنت الأم دعاءها إلا وعلي الأكبر يختطف رأس بكر بن غانم ويلقيه أرضا ويرجع إلى أبيه الحسين طالبا الجائزة. ماذا تريد من الجوائز يا بني؟ يا بويا شربة ميال تبدي اتقوى وريد للميدان وحدي، يا بويا انفطر كبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان المرة الأولى والوحيدة اللي الحسين رد فيها واحد، رد من يسأله سؤالا هي هاي المرة، وإلا كل مرة اللي أحد يجي يسأل الحسين قضية من القضايا يؤديها إليه، لكن هالمرة ماذا يصنع الحسين؟ يقول لمني يا نجيب الماء يبني، ما روحك يا شعب قلبي وفاتني. بني علي الى داخل الخيمة، امك الله اعلم بحالها، انظر الى امك في داخل الخباء. دخل الى داخل الخيمة واذا بامه قد هشي عليها، وضع رأسها في حجره، نضح وجهها بدموع عينيه، افاقت واذا بها ترى وجه حبيبها ووليدها علي. ألف مرحبا يا حي، ألف مرحبا يا حي الإقبال، من جهتني سالم يا خيال. ودع أمه وعاد الحملة، والحسين يقول له بني ما هي إلا ساعة، ويسقيك جدك شربة من يده لا تظمع بعدها أبدا. عظم الله أجرك يا أبا عبد الله، أعاد الحمل على القوم، أكمل تمام 200 فارس، وهو يطحنهم طحن الرحى ويديرهم إدارة الدائرة. حصلت أمو عليه، أدركه يا حسين، جاءه العبد من خلفه فاتحا معه شايرا سيفه ضرب عليا على رأسه سال السماء علي على وجهه واحتضن الفرس ليوصله الى المخيم فسال السماء على عين الفرس وحمله الى معسكر الاعداء فانفعلوا عليه باجمعهم هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه حتى من تقوه ارض الارض سيوى علي اوى سيدا هوى الى الارض طريعا مثل من اللحم والدماء بأبي وأمي صار لأنه السيوف والنبال والسهام ما أبقت له عضوا إلا فصلته وملأت دام الروح على الرمضاء جاءه الحسين بأبي وأمي جلس عنده ما هدأت نفسه وضع رأسه في حجره لم يهدأ قلبه يعد عليك يا رسول الله واتقل ميدان وضع خده على خده وتمدد الى جانبه في وسط المعركة وهو ينادي بني على الدنيا ومن يقطع وصالك بسيفه يا علي من يقطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شيا ابني اكبر يا نور العاد يا معفر بارك الله فيك ما بقي الا يومين ثلاث ايام وتخلص المواسم والمراسم وترتفع الرحمه يا ابني سيبتني يا ابني وخليت القلب ما من عمك العباس مهري يا علي باس اكبر يا نور العيد يا معفر الخيل بني علي ان ارجع الى الخيام ماذا اقول لزينب لان زينب لما سمعت ان علي الاكبر وقع في المعركة خرجت من داخل الخيمة لاطمة رأسها وهي تنادي وولدا وثمرت فؤادا الى ان ارجع الحسين يا ابني سبول لعمتك لا ولا وليلة العزيزة ترتدي ما ايست منها اكبر يا نور العيد يا معفر الخيل ما اقدر اقول لهم علي مطروح برا العدوان جسم مقطعين موزع الأعضاء أكبر يا نور العين يا معصر الخير أبني هل لك عودة
اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، واحفظ اللهم الحاضرين إلى أرواح موتاهم جميعا. نهدي توفيقنا.